الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم في تكملة مخصصات العموم وإغفال هذا البحث وعدم النظر فيه وعدم تطبيقه على النصوص من أسباب وجود الخطأ في الاجتهاد، بل كان من أسباب الضلال في عدد من المعتقدات. ومن أمثلة ذلك مثلاً في قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فيه ذكر أن عدة المطلقة ثلاثة قروء. ثم وردنا في النصوص تخصيص بعض الحالات، منها صاحبة الحمل فعدتها بوضع حملها، بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي المطلقة قبل الدخول بها، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهكذا كم استحل من الدماء وانتهك من الأعراض وأخذ من الأموال بسبب عدم الالتفات إلى المخصصات. فمثلاً في قوله تعالى: والسارق والسارقة، ورد لها مخصصات في عدد من النصوص، فسارق ما دون النصاب لا يقطع، والسارق من غير الحرز لا يقطع، فهذه مخصصات. وينبغي التفريق بين مخصصات العموم ومقيدات الإطلاق، فإن مخصصات العموم تتعلق بإخراج أو ببيان أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطاب العام، وأما تقييد المطلق فلا يتعلق بالأفراد وإنما يتعلق بالصفات. فالمقصود أن هذا البحث بحث مهم جدا، ويترتب على إغفاله ضلال كبير، يترتب على إغفاله مفاسد عديدة تتناقض مع مقاصد الشرع. لذلك ينبغي بالإنسان أن يتفطن له وأن يتوقف في مبحث العموم حتى يبحث عن مخصصات، لأن المجتهد كما تقدم لا يصح له أن يجتهد في المسألة حتى يغلب على ظنه أنه لا يوجد هناك أدلة أخرى في هذه المسألة. وتقدم معنا التخصيص بدلالة العقل ودلالة الحس، ولعلنا أن نواصل البحث في المخصصات.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: الرابع النص الخاص يخص به اللفظ العام كتابا كان أو سنة أو متقدما أو متأخرا. وعن الإمام أحمد يقدم المتأخر خاصا كان أو عاما، وهو قول الحنفية لقول ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث. فإن جهل المتأخر فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام، ولا يقضي بأحدهما على الآخر، وهو قول طائفة. وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب. وخطته ابن حامد رواية لنا كقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الطائفة من المتكلمين: لا يخصص عموم الكتاب بخبر واحد. وقال عيسى بن أبان: الحرمين الخاص أن الصحابة ذهبوا إليه، فخصوا قوله تعالى: أحل لكم ما وراء ذلكم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وعموم آية الميراث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، وإنا معشر الأنبياء لا نورث. ولأن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة بذية أكثر، واحتمال النسخ كالنادر البعيد. فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل وقد ذكر، وقول السنة تبين القرآن لا يمنع أن يبين القرآن السنة، وقوله الكتاب وقوله الكتاب مقطوع به قلنا كفر المخصوص بالعموم، وقوله مراد ليس بمقطوع به. الخامس المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب، فإن الفحوى قاطع كالنص ودليل الخطاب حجة كالنص، فيخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة بمفهوم في سائمة الغنم الزكاة. السادس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتخصيص عموم قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، بمباشرة عائشة منتجرة حائضا. السابع تغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته على خلاف موجب العموم وسقوطه عليه، فإن سقوطه على الشيء يدل على جوازه. الثامن قول الصحابي عند من يراه حجة مقدما على القياس يخص به العموم، فإن القياس يخص به، فقول الصحابي المقدم عليه أولى. التاسع قياس نص خاص إذا عارض نصا آخر فيه وجهان. قياس نص خاص إذا عارض نصا آخر فيه وجهان، أحدهما يخص به العموم وهو قول أبي بكر والقاضي وقول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، والآخر لا يخص به وهو قول أبي إسحاق بن شاقلة وجماعة من الفقهاء لحديث معاذ، ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة، ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم على الأصل. وقال قوم: يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه لقوته وضعف الخفي، فإن دلالة قوله لا تبيع البر بالبر متفاضلا على تحريم بيع الأرز أظهر دلالة من قوله تعالى: أحل الله البيع، على جواز بيعه متفاضلا. وفسر قوم الجلي بقياس العلة والخفي بقياس الشبه، وفسر الآخرون الجلي بما يظهر فيه المعنى كنهي القاضي عن الحكم وهو غضبان. وقال عيسى بن عبان: يجوز ذلك بالعام المخصوص دون غيره لضعفه بالتخصيص. وقال عيسى بن عبان: يجوز ذلك بالعام المخصوص دون غيره لضعفه بالتخصيص. وحكاه القاضي عن ابي حنيفه، ووجه الاول ان صيغه العموم محتمله بالتخصيص معرضه له، والقياس غير محتمل فيقضي به على المحتمل
فيقضى به على المحتمل
كالمجمل مع المفسر. وحديث معاذ كون هذه الصوره غير مراده منه غير مقطوع به، ولا نسلم ان الظنون المستفاده من النصوص اقوى على الاطلاق. وقولهم لا يطلق الاصل بالفرع قلنا هذا القياس فرع نص اخر، والقياس يخص تاره بنص اخر وتاره بمعقول النص. فصل.
ذكر المؤلف بقية أنواع مخصصات العموم، وتقدم معنا التخصيص بدليل العقل وبدليل الحس وبالإجماع. عندنا اليوم النوع الرابع من أنواع مخصصات العموم، النص الخاص. فإذا وردنا دليل عام يثبت الحكم في الأفراد عموما، ثم جاءنا دليل خاص يثبت حكما مخالفا للحكم الأول في بعض أفراده، فإننا حينئذ نعمل بالخاص في الأفراد الخاصة ونعمل بالعام في بقية الأفراد، وبذلك نكون قد أعملنا الدليلين، وهو خير من إهمالهما. وهذا المخصص يمكن الكلام فيه في جهتين: الجهة الأولى من جهة التأخر والتقدم، والجهة الثانية من جهة النظر في نوع الدليل. وقول المؤلف هنا النص الخاص يريد به أعم من كلمة أو مفهوم كلمة النص عند الأصوليين، هو الصريح في معناها والذي لا يحتمل، لأن من ما هو خاص ما يكون عاما بالنسبة لما دونه. وقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فيه إثبات العدة بثلاثة قروء للمطلقة، خص بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إن أولاد الأحمال عام وليس نصا في مدلوله، لكنهم أرادوا هنا بلفظة النص ما هو أوسع من مدلول كلمة النص عند مقارنتها بالظاهر والمجمل. إذن الكلام في هذا المبحث من جهتين: من جهة التقدم والتأخر، ومن جهة نوع الأدلة. أما من جهة التقدم والتأخر فإنه إذا وردنا خطاب عام ثم بعد ذلك وردنا خطاب خاص يعطي الأفراد الخاصة أحكاماً مغايرة للحكم العام، فحينئذ نقول بالتخصيص بالاتفاق بلا خلاف. لماذا؟ لأن الخاص متأخر، فنعمل الدليلين، فنعمل بالخاص في أفراده ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. الحال الثاني إذا كان العام متأخرا بحيث وجد الخاص أو نزل الدليل الخاص أولا ثم بعد ذلك نزل الدليل العام، فهل نقول بأن نعمل بالعام فيما عدا الأفراد المخصوصة فنعمل فيها بالدليل الخاص، أو نقول بأن العام متأخر فيكون ناسخا للخطاب المتقدم؟ هذان وجهان للعلماء. من أمثلة هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فإن قوله ما سقت هذا من ألفاظ العموم يشمل القليل والكثير، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهل نقول بأننا نعمل بالخاص فيما دون خمسة أوسق ونعمل بالعام فيما عدا فيما كان أكثر من ذلك؟ للعلماء قولان، قول يقول بأننا نجعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وبالتالي نعمل بالعام المتأخر، واستدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم قال: كنا نأخذ بالأحدث، أو كانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وقع بين أهل العلم اختلاف فيه، هل هو من كلام ابن عباس كما هو ظاهر كلام المؤلف هنا، أو من كلام الزهري. وأجيب بأن هذا الخبر إنما يراد به عند التعارض بحيث لا يمكن الجمع، بالتالي نأخذ بالمتأخر. أما إذا كان الجمع ممكنا بالتخصيص أو التقييد أو غيره، فحينئذ نقول بالعمل بالدليلين، فنعمل بالخاص في محل خصوصه ونعمل بالعام فيما عدا ذلك. وبهذا يتبين رجحان القول بأن الخاص المتقدم ينسخ يخصص أو يخصص العام المتأخر، لأن في ذلك إعمالا للدليلين. المسألة الثالثة: إذا جهل المتقدم من المتأخر في الخطاب الخاص والعام، ففي هذه المسألة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأننا نتوقف في هذه المسألة لأننا لا ندري أيهما المتأخر فنجعله ناسخا لغيره، ومنهم من قال نعمل بالتخصيص هو قول الجمهور، ومنهم من قدم العام مطلقا. الصواب أننا نقول بالتخصيص لأن الجمع بين الدليلين بواسطة التخصيص أولى من اطراح أحدهما. والخلاف إنما هو فيما يتقابلان فيه، فيما دل عليه اللفظ الخاص وفي جزء من الخطاب العام. وبهذا يترجح القول بأن الخاص يخصص الخطاب العام سواء كان متقدما أو متأخرا. التقسيم الثاني للمسألة باعتبار الدليل، فعندنا أدلة النصوص نوعان: كتاب وسنة. وهنا حينئذ تظهر لنا أربع مسائل. المسألة الأولى: تخصيص الكتاب بالكتاب، وهذا جائز باتفاق أهل العلم. النوع الثاني: تخصيص السنة بالسنة، وهذا جائز أيضا إذ هما على رتبة واحدة. والمسألة الثالثة: تخصيص عموم السنة بواسطة خاص الكتاب. والقول بالجمهور القول بالجواز هو قول الجمهور. ودليل هذا الأدلة الدالة على مشروعية التخصيص في قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن اتباع الأحسن الترجيح بين الأدلة، النظر في العام والخاص وتقديم الخاص، والقول الثاني بأن السنة لا تخصص بالكتاب، وهذا رواية عن أحمد وقال بها بعض الشافعية. استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين أن السنة هي التي تفسر القرآن وتوضحه. فلو قلنا السنة تخصص بالكتاب لعكسنا ما سبق وقلنا بأن الكتاب هو الذي يبين السنة. وهذا الاستدلال فيه ما فيه، وذلك لعدد من الأمور، منها أن كل من الدليلين من عند الله جل وعلا الكتاب والسنة، فالكتاب وحي من عند الله والسنة كذلك وحي من عند الله، بالتالي لا يمتنع أن نقول بأن القرآن يخصص السنة. المسألة الرابعة: تخصيص الكتاب بواسطة السنة، وهذا أيضا محل اتفاق. ومن أمثلته بقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. ما اسم موصول يفيد العموم، لكن جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأنكحة كالنكاح، كنكاح الشغار والمتعة والتحليل، ونهى عن نكاح بعض النساء غير المذكورات في الآية، فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقال إيش؟ لا يجمع بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها. إذن عندنا أربع مسائل في هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث من جهة الإسناد، من جهة الإسناد، فالمتواتر ينسخ المتواتر بالاتفاق، والآحاد لا آسف المتواتر يخصص المتواتر بالاتفاق، والآحاد يخصص الآحاد بالاتفاق. ويبقى عندنا تخصيص الآحاد بواسطة المتواتر، فهذا الجماهير على أنه جائز وواقع، نسخ الآحاد بواسطة المتواتر. وقال طائفة: هو بالنسخ تخصيص، قال طائفة لأن تخصيص الآحاد بواسطة المتواتر يجعل المتواتر تابعاً للآحاد، لأن الناسخ تابع أو لأن المخصص تابع. ويجاب عن هذا بأنه لا يلزم من التخصيص التبعية، المسألة الرابعة عندنا تخصيص متواتر بمتواتر، تخصيص آحاد بآحاد، والثالث تخصيص آحاد بمتواتر. يبقى عندنا المسألة الرابعة تخصيص المتواتر بواسطة الآحاد، ومن أمثلته تخصيص القرآن بواسطة السنة، كما في حديث لا تنكح المرأة على عمتها. هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال مشهورة. القول الأول يقول بأن المتواتر يخصص بواسطة الآحاد، قالوا بأن التخصيص لا يلزم منه التساوي في الرتبة بين الخاص والعام. الدليل الثاني إجماع الصحابة على تخصيص المتواتر بواسطة الآحاد، فقد أجمعوا في مسائل، مثلا في حديث لا يرث القاتل، أو في حديث أو آيات المواريث متواترة، ثم خصوها بعدد من المخصصات من السنة مثل حديث لا يرث القاتل، فخصصوا عموم الكتاب المتواتر بواسطة خبر آحاد، وأقر الصحابة ذلك وأجمعوا عليه في مواقع عديدة. الدليل الثالث أن ورود التخصيص على الخطاب العام كثير، فلا يستغرب تخصيص العموم. أما القول بالنسخ في هذه المسألة وغيرها فهذا نادر، لأن أكثر أدلة الشريعة الباقية محكمة ليست بمنسوخة. القول الثالث بالتوقف، نعم لهم دليل آخر، قالوا بأن الكتاب والمتواتر قطعي، فكيف نخصصه بواسطة الظني؟ وأجاب الجمهور عن هذا، إذن عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول يقول، أو أربعة أقوال، القول الأول يقول الكتاب يخصص بواسطة، أو المتواتر يخصص بواسطة الآحاد، وهذا قول الجمهور، واستدلوا فيه على أدلة. الدليل الأول أن في ذلك إعمال للدليلين وعدم، ولا يلزم التساوي بين المخصص والمخصص بين العام والخاص. الدليل الثالث إجماع الصحابة على تخصيص المتواتر العام بواسطة أخبار الآحاد في مواطن كثيرة. الدليل الرابع أن احتمال ورود التخصيص كثير في الشريعة، القول الثاني في المسألة أن المتواتر لا يخص بواسطة خبر الآحاد، قال بأن المتواتر قطعي ولا نترك القطعي من أجل الآحاد الظني. أجيب عن هذا الاستدلال بأن العام وإن كان قطعيا من جهة إسناده لكنه ظني من جهة دلالته، فإن دلالة العام على أفراده ظنية، والخاص وإن كان من جهة إسناده ظنيا إلا أنه من جهة دلالته قطعي، فتساوى الدليلان، أحدهما قطعي من وجه ظني من الآخر، والدليل الثاني بعكسه. القول الثالث المسألة أن المتواتر الذي سبق تخصيصه يجوز أن يخص بخبر الواحد. لماذا؟ قال: لأن المتواتر الذي سبق تخفيفه ضعف مدلوله بورود التخصيص عليه، وبالتالي يقبل يقوى خبر الواحد على تخصيصه، بخلاف العام الذي لم يسبق تخصيصه فإن عمومه قوي وبالتالي لا يقوى خبر الواحد على تخصيصه. نسبه المؤلف إلى عيسى بن أبان. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن العام المخصوص ورد عليه الاحتمال، هكذا العام الذي لم يسبق تخصيصه يرد عليه احتمال وجود دليل مخصص له. القول الرابع في المسألة بالتوقف، قالوا: إذا وردنا عام متواتر وخاص آحاد فإننا نتوقف، وهذا القول غايته المطالبة بالدليل، وقد أقام الجمهور الأدلة على جواز تخصيص العموم بخبر الواحد، ويلزم عليه إهمال الدليلين، لأنك لم تعمل بالعام ولم تعمل بالخاص وتوقفت، هذا قول جديد. وبهذا يتبين أن الصواب القول بتخصيص العموم قطعي السند بالخاص ظني السند الآحاد. النوع الخامس من مخصصات العموم التخصيص بالمفهوم بالفحوى ودليل الخطاب. المراد بالفحوى مفهوم الموافقة، المراد بدليل الخطاب مفهوم المخالفة. إذا وردنا دليلان عام وخاص، إذا وردنا دليلان أحدهما يثبت الحكم في محال، والدليل الآخر يثبت الحكم في محال أقل منه، فهل يفهم منه أن الحكم يختص بالمحال الأقل؟ من أمثلة ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، فيه النهي عن إمساك الذكر باليمين، ثم جاء في الدليل الآخر: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فهم من هذا الثاني جواز إمساك الذكر باليمين في غير حال البول، فخصصنا به عموم الدليل الأول. قال المؤلف: فإن الفحوى دليل قاطع كالنص، مفهوم الموافقة يقول المؤلف بأنها قطعية، فإذا جاز تخصيص العموم بالنص فليجوز بمفهوم الموافقة. والصواب أن مفهوم الموافقة منها ما هو قطعي، بأن يجزم بالمعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق، ويجزم بوجود ذلك المعنى في المحل المسكوت فيكون قطعيا. ما إذا وقع التردد ولم يقع جزم في أحدهما فإن مفهوم الموافقة لا يكون قطعيا بل يكون ظنيا. قال: ودليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة حجة، فإذا كان حجة جاز لنا أن نخص العموم به لأنه دليل. ومثل المؤلف بحديث في 40 شاة شاة، فإنه لم يفرق بين ما إذا كانت الشياه سائمة ترعى ولا بين كونها معلوفة. ثم جاءنا في الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الغنم في سائمتها الزكاة أو في كل 40 منها شاة، فأثبت الحكم في السائمة. ففهم منه أن المعلوفة لا توافقها في الحكم ولا تجب الزكاة فيها، فقلنا بأن الحديث الأول في كل 40 شاة شاة مخصوص بمفهوم المخالفة من الدليل الثاني. المخصص السادس: فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا تعارض لفظ عام مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الجمع بينهما، ولا يحمل الفعل على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم إلا عند عدم إمكان الجمع، ومن طرق الجمع القول بالتخصيص. ومثل له المؤلف بقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهر، فإن هذا في المرأة الحائض، نهى عن قربانها حتى تحيض. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عائشة فتتزر فيباشرها، فكان يقربها بالمباشرة. فسرنا قوله: ولا تقربوهن، أو خصصنا منه حال القربان بدون جماع. الدليل السابع من أدلة من مخصصات العموم: السنة الإقرارية، فإنه إذا وردنا خطاب عام فوجدنا أحد الأفراد يخالفه فحينئذ نقول بتخصيص، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فنقول بتخصيص العموم. مثال ذلك: جاء في الحديث: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ثم جاء في الدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي بعد الفجر فقال: الصبح 4، قال: إني لم أكن قد صليت قبل الفجر، فهانذا أصليها. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لا صلاة عموم، صلاة نكرة في سياق النفي أو النهي، بالتالي تكون عامة. فخصصنا منها قضاء الفوائت لهذا الخبر. ومن أمثلته نعم قضاء النوافل السنن الرواتب. نعم، من أمثلته مثلا حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أقر النبي صلى الله عليه وسلم خبيبا على سنة القتل، يستحب لمن أريد قتله أن يصلي ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا سنة إقرارية نخصص بها العموم. المخصص الثامن قول الصحابي عند من يرى أن قوله حجة، والمراد هنا مذهب الصحابي سواء كان قولاً أو فعلاً. والمراد بالصحابي هنا وفي مبحث حجية قول الصحابي من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وحينئذ لا نقتصر على مجرد الرؤية. إذا وردنا خبر عام ثم وردنا أثر عن صحابي يخصص ذلك العام، فهل نقول بالتخصيص؟ قال طائفة قول الصحابي حجة وبالتالي نخصص العموم به، وقال آخرون بأن العموم لا يخص به لأن اللفظ العام كلام الشارع فلا نتركه من أجل قول الصحابي. واستدل الجمهور على الجواز بأن قول الصحابي أقوى من القياس، والقياس يخص به العموم، فمن باب أولى أن يخص العموم بقول الصحابي. ومن أمثلته في حديث وفروا اللحى، هنا اللحى جمع معرف بألف يفيد العموم. ما جاءنا عن ابن عمر أو عن أبي هريرة أنه يأخذ ما زاد على القبضة. فإن قلنا قول الصحابي نخصص به العموم، قلنا عموم اللحى مخصوص بهذه الآثار. وإن قلنا قول الصحابي لا نخصص به العموم، حينئذ لا يصح لنا التخصيص إلا بدليل. إذا تقرر هذا فإن الصواب أن قول الصحابي حجة لكنه لا يخصص به العموم، لأننا استفدنا حجيته من كون قوله مظنة، لأن يوجد دليل علمه ولم نعلم به. فإذا وجد الدليل المخالف لقوله طرحناه. من أنواع المخالفة المخالفة الجزئية في الخصوص والعموم. من ثم فإن الصواب القول بعدم تخصيص النصوص بواسطة أقوال الصحابة. الدليل التاسع من أدلة تخصيص العموم المنفصلة القياس. ومن أمثلة هذا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. كم جلدة؟ 100. ثم استثنينا الأمة وقلنا عليها 50 جلدة عند الزنا لقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهذا تخصيص للعموم بواسطة النص. فهل نقول بأن المملوك نلحقه بالأمة فلا يجب عليه إلا نصف الحد فقط، بناء على تخصيص العموم في قوله: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بواسطة قياس العبد على الأمة التي ثبت أنه أنها لا تجلد 100 وإنما تجلد النصف 50؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها. المشهور عند الحنفية والحنابلة أنهم يقولون بتخصيص العموم بواسطة القياس، وأن المالكية والشافعية يقولون بعدم تخصيص العموم بواسطة القياس. إذن القول الأول بأن العموم يخص بالقياس، وقد نسبه المؤلف إلى الحنابلة والشافعية، والآخر أن العموم لا يخص بواسطة القياس. نأتي للأدلة. من رأى أن العموم لا يخص بالقياس استدل بأدلة. الدليل الأول قال: دلالة قوله والزانية والزاني على المملوك الذكر أقوى من دلالة قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كان الظن المستفاد من النص أولى من الظن المستفاد من القياس، فحينئذ لنقل ببقاء اللفظ العام على عمومه ولا نخصه بواسطة القياس. وأجيب عن هذا بأن لا نسلم أن الظن المستفاد من النص يكون دائما أقوى من القياس، خصوصا أن القياس في محل خاص والنص عام، بالتالي قد تكون أو في الغالب تكون دلالة القياس على محل الخصوص أقوى من دلالة اللفظ العام. الدليل الثاني لهم قالوا بأن العموم أصل، إن الدليل يصح أن يستند إليه القياس، والقياس فرع، فكيف نقدم الفرع على الأصل؟ أجيب عن هذا بأن الفرع ليس فرعا لذلك الأصل، إنما هو فرع لأصل آخر. فالقياس فرع مثلا في مسألة المملوك والأمة، المملوك جعلناه فرعا لقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وبالتالي نحن لم نترك الأصل من أجل الفرع، وإنما ألحقنا هذا الفرع بأصل آخر، جعلنا له أصلا مستقلا. ولا يمتنع أن نقول بأن النص العام يخص بما هو قياس. القول الثاني يقول بأن العام نستطيع أن نخصه بالقياس الجلي ولا نخصص اللفظ العام بواسطة القياس الخفي. قالوا لأن الجلي قطعي وقوي فقدمناه على دلالة العموم، بخلاف القياس الخفي فإنه أضعف من العموم فنقدم العموم عليه. والعلماء في التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي على ثلاثة أقوال. منهم من يقول بأن القياس الجلي هو قياس العلة الذي كان الجامع فيه وصفاً مناسباً لتشريع الحكم، أما القياس الخفي فالمراد به قياس الشبه أو قياس الدلالة. قياس العلة الجمع بين الأصل والفرع بوصف مناسب، وقياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بوصف غير مناسب لكنه يتضمن وصفا مناسبا، وقياس الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف غير مناسب ولا مستلزم للمناسبة. والجمهور على أن قياس الشبه ليس بحجة. القول الثاني في التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي قيل بأن القياس الجلي هو ما كان مبنياً على نفي الفارق بحيث لا يتردد أحد في إلحاق الفرع بأصله، بينما القياس الخفي وما عدا ذلك. ومن أمثلته لما قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك قوم عليه. فقوله مملوك يصدق على الذكر، ولكننا وجدنا أن الأمة تماثل الذكر في هذا الحكم فألحقناه الأمة بالعبد، فهنا هذا قياس جلي. لماذا جلي؟ لأنه بني على نفي الفارق بين الأصل والفرع. والقياس الخفي ما عدا ذلك. القول الثالث يقول القياس الجلي هو منصوص العلة، ما كانت علته منصوصة فهذا قياس جلي، ما كانت علته مستنبطة فهذا قياس خفي. فهذه الأقوال في التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي، وهذا يدلك على ضعف القول بأن العام لأن النص العام يخص بالقياس الجلي دون القياس الخفي. فنقول لا يوجد اتفاق على ضابط التفريق بينهما، ولم يستند التفريق بينهما إلى دليل شرعي. وبهذا يتبين لنا ضعف القول بأن القياس يخص بأن العموم يخص بالقياس الجلي دون القياس الخفي. القول الثالث في المسألة أن العام إذا لم يسبق تخصيصه فلا يصح لنا أن نخصصه بواسطة القياس. لماذا؟ قالوا لأن العام حينئذ قوي لا يقوى القياس على معارضته وتخصيصه. أما إذا كان العموم سبق تخصيصه قبل ذلك فحينئذ يكون العموم قد ضعف، وبالتالي يجوز تخصيصه بواسطة القياس. والجماهير على جواز تخصيص العموم بواسطة القياس. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، الدليل الأول أن القياس خاص بمحل والعموم يشمل صورا كثيرة، فدلالته على كل صورة بفردها ولوحدها دلالة ضعيفة، فقوي القياس على تخصيص العموم حينئذ، لأنه سبق تخصيصه بدليل، لأن العام محتمل للتخصيص. واستدلوا على ذلك أيضا بأن كل من القياس واللفظ العام ظنيان في مدلولهما، فصح تخصيص أحدهما بالآخر. هناك من استدل على المنع بحديث معاذ قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فبما؟ ثم قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. من أنواع اجتهاد الرأي القياس، وقد جعله في الرتبة الثالثة، مما يدل على أنه إذا وردنا دليل عام فإننا نقدم الدليل العام لأنه من الكتاب. أجيب عن هذا بأن القياس يبين لنا أن الصورة المخصوصة لم تدخل في اللفظ العام، بالتالي كأنه لم يجد دليلا يدل على هذه المسألة من الكتاب. وقد رجح المؤلف القول بتخصيص العموم بواسطة القياس، ولكن من الأقيسة ما هو ضعيف لا يقوى على تخصيص العموم. إذن على القول الأخير الذي يقول بأن العموم يخص بالقياس، يلاحظ أن القياس الضعيف عندهم لا يقوى على تخصيص العموم، لأنه أصلا لا يستدل به عندهم، وبالتالي لا يخص به العموم. والصواب والراجح التفريق بين القياس القوي وبين القياس الخفي، إن القياس الظاهر يخص به العموم. نريد بهذا ما كان منصوصا على علته، فإنه إذا نص على العلة كان إلحاق الأفراد التي توجد فيها هذه العلة بالمنصوص عليه إلحاق قطعي. ومن أمثلة ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، كان بين العلة وهي كونها فاسقة تفسد أموال الآخرين. فما وجد من الحيوانات مفسدا جاز قتله إلحاقا له بهذه الخمس المذكورة لوجود العلة وهي الفسق. ومن ثم إذا كان هناك دليل يمنع من قتل مثل هذا الحيوان، فإننا إذا وجدناه مفسدا قلنا نلحقه بالدليل الآخر الذي نص على جواز قتل الخمس لأنها فاسقة مفسدة، وبالتالي نكون قد انتهينا من البحث في مخصصات العموم المنفصلة. والمراد بها ما يكون العموم في خطاب ويكون الخصوص في خطاب آخر، ويبقى عندنا المخصصات المتصلة، وهي المخصصات التي ترد مع اللفظ العام في سياق واحد وجملة واحدة، وتشمل الاستثناء كما في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الآية، وتشمل الصفة وقد ذكرنا شيئا مما يتعلق بالصفة من خلال الكلام في تخصيص العموم بواسطة المفهوم، وكذلك يشمل التخصيص بالشرط كما في قوله تعالى: فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، وكذلك التخصيص بالبدل كما في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقلنا الوجوب ليس على جميع الناس، إنما يختص بمن استطاع، وكذلك التخصيص بواسطة الغاية. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن المخصصات المتصلة فيما يأتي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال: لما السؤال عن الآحاد الخاص كيف يكون قطعيا في دلالته، الجواب أنه لما كان الدليل الخاص أقل في أفراده من الدليل العام كانت دلالته على هذه الأفراد الخاصة أقوى، لأن الأفراد حينئذ أصبحوا قليلين وقد يكونون محصورين. نعم، القياس، التفريق بين القياس الجلي والقياس الخفي يحتاج إلى ضابط يسيرون عليه. عندما تقول القياس الخفي يصح لا يصح تخصيص العموم به ويصح بالجلي، لا بد تبين لي معنى الخفي والجلي. أما أن نقرر حكما ثم بعد ذلك نقول بأن الحكم يمكن تطبيقه على كل الأقوال، حينئذ يكون القول متذبذبا. لكن إذا قررنا أن ما كان منصوص العلة جاز تخصيص العموم به، فحينئذ أصبح أمرا واضحا لا إشكال فيه. يعني مثلا في حديث: إذا قام أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل يده ثلاثا، ثم جاءت العلة: فإنه لا يدري أين باتت يده. باتت، هذا ورد في التعليل، خصصنا الحكم بنوم الليل. نعم، حدثنا عن قتل الذنب والنحل من كل الرسل، حدث منهم الحق والحديث من الرسل. إذا حدث من هذا ألحق بالرأس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.